بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدموا لكم.
بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله تعالى، وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، كل ضلالة في النار. نحمد الله تبارك وتعالى أيها الإخوة حمداً كثيراً طيباً كما يحب جل وعلا ويرضى. نحمده سبحانه على فضله وإحسانه وعلى توفيقه وإعانته أن هيأ لنا سبل العلم وسهل لنا طريقها وأعطانا من الأسباب ما يعيننا على فهمها، ويسر لنا من يبصرنا بها، فهذه نعمة كبرى ومنة عظمى لا بد للعبد من شكرها ومن القيام بحقها، فبالقيام بذلك يزداد المرء من الخير ويزداد قربا من ربه جل وعلا، ويزداد علوا ورفعة عند خالقه تبارك وتعالى. أهلا ومرحبا بإخواني وأخواتي من طلابي وطالبات العلم، وأسأل الله جل وعلا أن يكون هذا الاجتماع وهذا اللقاء روضة من رياض الجنة، نفوز فيه بما رتب تبارك وتعالى من الخير، وبكل ثمرة جاء بها نبينا صلى الله عليه وسلم وأخبرنا بحصولها لمن سلك هذا السبيل وسار عليه. قال صفوان ابن عسال المرادي رضي الله تعالى عنه: أتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو متكئ في المسجد على برد له أحمر، فقلت له: يا رسول الله، إني جئت أطلب العلم. فقال صلى الله عليه وسلم: مرحبا بطالب العلم، مرحبا بطالب العلم، إن طالب العلم لتحفه الملائكة وتظله بأجنحتها، ثم يركب بعضهم بعضا حتى يبلغ السماء الدنيا من حبهم لما يطلب. رواه الطبراني في معجمه الكبير. فتأمل أخي الكريم قول النبي صلى الله عليه وسلم عن الملائكة: من حبهم لما يطلب. فالسالك للعلم سالك لأمر وماش على طريق تحبه ملائكة الرحمن. وهنيئا ثم هنيئا لمن جد في هذا السبيل وسار عليه واجتهد في الاستزادة منه. أيها الإخوة، إصلاح النفس وتزكيتها مطلب شرعي، كما قال ربنا جل وعلا: قد أفلح من زكاها. بل إن هذا المطلب هو أحد مقاصد بعثة الرسل عليهم الصلاة والسلام، كما قال الله جل وعلا: هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون. وقال جل وعلا: هو الذي بعث في الأميين رسولا منهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة. فالتزكية والتربية على العلم النافع وعلى العمل الصالح أصل عظيم من أصول الإسلام التي بها يزداد المرء قربا من ربه تبارك وتعالى ورفعة عنده. وتربية النفس أيها الإخوة والأخوات لا تتم إلا بالوسائل الشرعية، لأن التربية غاية شرعية، والغايات الشرعية لا تنال إلا بالوسائل الشرعية كما سيأتي معنا إن شاء الله. ومن هذه الوسائل التي قررها أهل العلم الارتباط بالعلماء الراسخين والاتصال بمؤلفاتهم. أقول من الوسائل الشرعية التي بها تتحقق التزكية والتربية الارتباط بكتب العلماء الراسخين والاتصال بما ورثوه من المؤلفات النافعة والكتب القيمة التي فيها من بيان الحق ومن العلم النافع ومن توضيح معاني نصوص الكتاب والسنة ومن تعريف الخلق بالحق الذي أنزله الله تبارك وتعالى على نبيه صلى الله عليه وسلم، ومن النصح الصادق ما لا يخفى على الناظر في تلك الكتب. ومن هؤلاء العلماء الذين ينبغي على طالب العلم أن لا يهمل النظر في مؤلفاتهم، وأن يكون له الحظ الوافر من الاطلاع عليها، كتب الإمام ابن قيم الجوزية رحمه الله تعالى وغفر له. فابن القيم رحمه الله لا تخفى ترجمته أو سيرته فيما أحسب على طالب علم، ومؤلفاته رحمه الله تعالى قد كتب الله جل وعلا فيها النفع العظيم والخير. وشهرته رحمه الله تعالى وفضله لا يخفى على العلماء وطلاب العلم بل وعموم المثقفين. ولهذا قال الحافظ ابن حجر رحمه الله مستدلا على فضل شيخ الإسلام ابن تيمية وما عليه من الرسوخ والتمكن من العلم بتلميذه ابن القيم، حيث قال رحمه الله تعالى وغفر له: ولو لم يكن للشيخ تقي الدين من المناقب إلا تلميذه الشهير شمس الدين ابن قيم الجوزية صاحب التصانيف النافعة التي انتفع بها الموافق والمخالف لكان غاية في الدلالة على عظيم منزلته. وهذه شهادة من حافظ ناقد عالم بالرجال والجرح والتعديل، ألا وهو الحافظ أحمد بن علي بن حجر العسقلاني الشافعي رحمه الله تعالى وغفر له. من مؤلفات ابن القيم النافعة الرسالة التي كتبها لأحد إخوانه يناصحه رحمه الله تعالى فيها بنصائح ثمينة، وتوجيهات مباركة وإرشادات نافعة كما سترون ذلك إن شاء الله. والمراسلة أيها الإخوة بين الإخوان في الله جل وعلا وبين العلماء وطلابهم وبين العلماء بعضهم بعضا أمر معروف، ومن يقرأ سير السلف يظهر ذلك له جليا، ففي سيرهم كثير من المراسلات، فيها التناصح وفيها التوجيهات وفيها التواصي على الحق والصبر عليه وفيها الدلالة على ما يحبه الله ويرضى إلى آخره. الشيخ ابن سعدي رحمه الله تعالى كانت بينه وبين تلميذه الشيخ عبد الله العقيل مراسلات، هذه المراسلات أثمرت لنا وأخرجت مجلدا مليئا بالفوائد، سماها الشيخ رحمه الله تعالى الأجوبة النافعة عن المسائل الواقعة، وهو مجلد مطبوع ما هي إلا رسائل بين الشيخ ابن سعدي وتلميذه الشيخ عبد الله ابن عقيل رحمه الله. لكن اقرأوا هذه الرسائل وهذا المجلد، ستجدون فيه من الخير ما لا يوجد في مصنفات ابن سعدي الأخرى. أخرج أحد المعاصرين مجلدا ضخما سماه الرسائل المتبادلة بين الشيخ ابن باز والعلماء، وانظروا ما في هذه الرسائل بين الشيخ ابن باز والعلماء من الأدب والإجلال والتوقير والتناصح والحث على الخير والثبات على الحق والصبر عليه، شيء يثبت الإنسان في الحقيقة ويدعوه إلى أن يبذل المزيد لخدمة دينه ويكون ناصحا لكتاب ربه جل وعلا ونبيه صلى الله عليه وآله وسلم. هذه الرسالة التي معنا والتي اشتهرت بهذا العنوان رسالة ابن القيم إلى أحد إخوانه، ماذا في هذه الرسالة التي كتبها ابن القيم وماذا أودع فيها؟ يعني بالتعبير المعاصر في البحوث العلمية موضوعات الرسالة، ماذا في هذه الرسالة؟ إذا تأملنا أخواني هذه الرسالة وقرأناها سنجد فيها التفسير المنضبط لكثير من الآيات والأحاديث، وسترون هذا إن شاء الله أثناء القراءة. سترون في هذه الرسالة تعريفات جامعة وتقسيمات بديعة للمسائل، وفيها كذلك قواعد علمية في أبواب متعددة، وفيها كذلك لفتات إيمانية لعدد من المقامات التي يسير فيها وعليها العبد إلى الله جل وعلا، وفيها أيضا تنبيهات على قضايا عقدية ومسائل دعوية منهجية، وفيها كذلك التنبيه على أعظم العبادات وأجلها بعد التوحيد وهي الصلاة، وما ينبغي للعبد تجاه هذه العبادة، وما هو طريق تحقيق الخشوع فيها، كل هذا وغيره بإذن الله مما سترونه وتسرون به في هذه الرسالة، فهي رسالة على صغر حجمها بحق رسالة تربوية عقدية إيمانية منهجية. هذه الرسالة إخواني ألفاظها سهلة وعباراتها يسيرة إلا في مواضع قليلة، لذا رأيت حتى نتمكن من إنجازها خلال هذه الفترة المحددة أن نسير على وفق منهجية مناسبة لقراءة هذه الرسالة. هذه المنهجية تتلخص في أمور ستة. الأمر الأول قراءة هذه الرسالة بتأنٍ مع عنونة فقراتها، نعنون الفقرات التي سنقرأها. وثانيا ما كان من كلام ابن القيم يحتاج إلى دليل تعاوننا على ذكر دليله. وثالثا ما كان من المواضع التي فيها نوع عسر يحتاج إلى تيسير تعاوننا بإذن الله على توضيحه وتيسيره. ورابعا ما كان من الفقرات يحتاج إلى تعزيز بكلام العلماء الآخرين، فإني أذكر الكلام المناسب من كلام أهل العلم الذي يعزز كلام ابن القيم رحمة الله عليه أو يوضحه ويجليه. وخامسا في بعض المسائل قد تحتاج إلى طول، فأكتفي بالإحالة لمن أراد ورغب في الاستزادة لبعض كلام أهل العلم، ومن أراد أن يقف عليه فليكتب الإحالة وليرجع إلى ذلكم الكلام. وسادسا نجتهد معا في ختام كل فصل أو في أثناء القراءة أن نجعل كلام ابن القيم رحمة الله تعالى عليه على هيئة فوائد، فإن هذا أدعى لضبط الكلام ولترتيبه وكذلك لاستيعابه وفهمه. وبعد هذا ندخل بإذن الله بعد هذه المقدمة في قراءة الرسالة والتعليق عليها، فنبدأ مستعينين بالله.
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه والوالاه. أما بعد، فيقول الإمام العلامة ابن القيم عليه رحمة الله تعالى في رسالته: بسم الله الرحمن الرحيم. الله المسؤول مرجو الإجابة أن يحسن إلى الأخ على الدين في الدنيا والآخرة وينفع به ويجعله مباركا اينما كان، فان بركه الرجل تعليمه للخير حيث حل
تعليمه
فان بركه الرجل تعليمه للخير حيث حل ونصحه لكل من اجتمع به. قال الله تعالى اخبارا عن المسيح: وجعلني مباركا اينما كنت، اي معلما للخير داعيا الى الله مذكرا به مراغبا في طاعته، فهذا من بركة الرجل. ومن خلا من هذا فقد خلا من البركة، ومحقت بركة لقائه والاجتماع به، بل تمحق بركة من لقيه واجتمع به، فإنه يضيع الوقت في المجاريات ويفسد القلب.
حسبك. في هذا الجزء أيها الإخوة من كلام ابن القيم رحمة الله عليه فوائد عديدة، وفيه كذلك تنبيهات أدبية لطيفة. أولى هذه الفوائد في كلامه أدب من آداب كتابة الرسائل والاستفتاح بها، ألا وهو الدعاء للمرسل إليه. فإن الدعاء أيها الإخوة مفتاح كل خير، كما قرر ذلك شيخ الإسلام ابن تيمية رحمة الله تعالى عليه من أراد الإحالة، العاشر، صفحة 661 من مجموع الفتاوى. الدعاء مفتاح كل خير. ولا شك أيها الإخوة أن من قصد بالكتابة والمراسلة إذا أريد نصحه وتنبيهه على خطأ أو إرشاده إلى عمل فاضل، فإن الدعاء له يلين قلبه ويهيئه لقبول الحق الذي سيطرح عليه، ويجعله مقبلا على ما سيلقى عليه. وهذا إخواني باب دعوي مهم. وتأمل في من تنصحه أو أردت إرشاده إلى خير، كيف أنك لو قدمت بهذا بمقدمة وهي الدعاء: بارك الله فيك، غفر الله لك، أحسن الله إليك. هذا الكلام يجعل الذي تخاطبه يعلم أنك ستسدي له خيرا، وأنك ستعطيه ما ينفعه بإذن الله جل وعلا، لذا يلين لك ويقبل عليك، وبالتالي والثمرة سيتلقى ما تلقيه عليه. فائدة ثانية من فوائد هذه المقدمة، لاحظوا في كلام ابن القيم: انتقاء أطيب الدعوات وأحسنها للمرسل إليه. فهذه فائدة من فوائد الكتابة والمراسلة عند الدعاء. تأملوا في دعاء ابن القيم، ماذا قال له؟ قال: أن يحسن إلى الأخ علاء الدين في الدنيا والآخرة، وينفع به، ويجعله مباركا أينما كان. إذن الدعاء له بالإحسان. من الذي يحسن إليه؟ الله جل وعلا. أن يحسن الله إليه، هكذا قال. وما ظنكم بمن أحسن الله إليه؟ كيف سيكون حاله في الدنيا والآخرة؟ أحسن الحال وأطيب حال. وتأملوا الدعوة الأخرى: الدعاء له بالنفع المتعدي للآخرين أينما كان. قال: وينفع به، ويجعله مباركا أينما كان. فهذه دعوة له بأن لا يكون نفعه قاصرا على نفسه، بل يكون الأثر الطيب له على نفسه، وأيضا متعديا إلى غيره حيثما نزل وحيثما حل. ومثل هذه الدعوة أيها الإخوة والأخوات، مثل هذه الدعوة للآخرين لا تصدر إلا عن شخص سليم الصدر. فهذه الدعوة دليل وعلامة على سلامة الصدر، وعلى طيب النفس، وعلى امتلاء القلب من حب الخير للآخرين. وهذه سمة عظيمة كان يتحلى بها المصنف الإمام ابن القيم رحمه الله، شهد له بذلك علماء عصره ومن صحبه كابن كثير وابن رجب وغيرهما. ومن كلام ابن كثير في ترجمة ابن القيم قال عنه: كان كثير التودد، لا يحسد أحدا ولا يؤذيه ولا يحقد على أحد. هذه سمة من السمات وصفة من الصفات التي كان يتحلى بها ابن القيم رحمة الله تعالى عليه، ولهذا صدرت منه هذه الرسالة التي تدل على سلامة صدره رحمه الله وغفر له. الفائدة الثالثة: سؤال، متى يوصف المرء بالبركة؟ أو ما مفهوم البركة في الرجل أو في المرأة؟ متى يستحق الإنسان أن يوصف بهذا الوصف المبارك؟ هذا وصف شريف ووصف عظيم، أن يكون المرء مباركا. فما مفهوم البركة؟ أولا البركة يقول أهل العلم هي حصول الخير ونماؤه ودوامه، هذه هي البركة باختصار، حصول الخير ونماء الخير ودوامه واستقراره. حصول الخير وزيادته ودوامه له أصل وأساس. ما هو هذا الأساس؟ هذا الأساس هو العلم الشرعي المستمد من كتاب الله جل وعلا ومن سنة النبي صلى الله عليه وسلم. فلا يكون المرء مباركا إلا إذا تعلم وعلم، إلا إذا تعلم الخير ودل الناس وهداهم إلى هذا الخير. ولهذا لاحظوا كلام ابن القيم مبينا هذه الجزئية، قال: فإن بركة الرجل تعليمه للخير حيث حل، حيث حل يعني في كل مكان وفي أي وقت وزمان. فإن بركة الرجل تعليمه للخير حيث حل ونصحه لكل من اجتمع به. قال تعالى إخبارا عن المسيح عليه الصلاة والسلام: وجعلني مباركا أينما كنت، أي معلما للخير، داعيا إلى الله، مذكرا به، مرغبا في طاعته. وهذا الجزء من كلام ابن القيم إخواني، وتفسيره هذا التفسير لقوله وجعلني مباركا أينما كنت، فيه تنبيه على فضل العلم الشرعي، فيه تنبيه على فضل من فضائل العلم الشرعي، وأنه من أعظم الأسباب الشرعية لبركة الرجل على نفسه وعلى غيره ممن حوله. ولهذا قال ابن القيم رحمه الله في بداع الفوائد، بداع الفوائد غير الفوائد طبعا، قال رحمه الله: فمن بارك الله فيه وعليه فهو المبارك، فمن بارك الله فيه وعليه فهو المبارك، لا يكون ذلك إلا بالعلم الشرعي. البركة بهذا المعنى الذي ذكره الإمام ابن القيم رحمه الله هو مفهوم البركة عند أهل السنة والجماعة، مفهوم البركة، بركة الرجل عند أهل السنة والجماعة هو هذا المعنى الذي ذكره ابن القيم. إذا قيل فلان مبارك وفلان فيه بركة إلى آخره من هذه العبارات، فإن المعنى هو ما قرره ابن القيم هنا: فإن بركة الرجل تعليمه للخير حيث حل ونصحه لكل من اجتمع به. وهذا أيها الإخوة بخلاف مفهوم البركة عند من خرج عن سبيل القرآن وسبيل السنة من التمسح بالآخرين وطلب الخير من آثارهم ونحو ذلك، فهذا ليس من دين الإسلام في شيء. يكثر على ألسنة الناس قولهم إذا زارهم أحد مثلا، ايش يقولون؟ زارتنا البركة، صح؟ وإذا اتصل أحد بالهاتف ايش يقولون؟ حيا الله البركة، ولا لا؟ صح محمود؟ طيب ما حكم هذا الكلام؟ بسم الله. نعم، من قال شيخ وقوله ليس في محله طبعا؟ نعم. ها محمد سعيد سالم، شو الجواب؟ أبوك رجل مبارك نحسبه والله حسيبه، شو يعني؟ عالم؟ نسأل الله أن يكون كذلك. طيب، قال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله تعالى: قول العامة تباركت علينا زارتنا البركة لا يريدون بهذا ما يريدون بالنسبة إلى الله عز وجل، يعني ليس هذا قصدهم ومرادهم، وإنما يريدون أصابنا أو صابتنا بركة من مجيئك، والبركة يصح إضافتها إلى الإنسان. قال أسيد بن حضير رضي الله عنه لما نزلت آية التيمم بسبب عقد عائشة في قصة الإفك، ماذا قال أسيد رضي الله عنه؟ قال: ما هذه بأول بركتكم يا آل أبي بكر. فالإنسان إذا كان سببا في الخير وفي حصوله للآخرين فلا شك أنه صار سببا للبركة، فيصح إضافته، إضافة البركة إليه بهذا الاعتبار. ولمزيد الفائدة ينظر ما كتبه وبينه شيخ الإسلام بن تيمية رحمه الله في مجموع الفتاوى في المجلد الأول صفحة 113 إلى صفحة 115، تكلم بكلام طيب عن مثل هذه الألفاظ. طيب، الفائدة الرابعة من فوائد كلام ابن القيم الذي قرأناه: ما أسباب محق البركة من الإنسان أو المرء؟ محق البركة يعني زوالها وذهابها. كيف يحرم الإنسان من البركة أو تمحق بركته؟ يستفاد من كلام ابن القيم رحمه الله أن ذلك يكون إذا خلا من تعليم الناس الخير ومن دلالتهم على ما ينفعهم. لهذا قال رحمة الله تعالى عليه: ومن خلا من هذا، يعني من التعليم للخير، من الدعوة إلى الخير، من التذكير بالله، من الترغيب فيما يحبه ويرضاه، قال: ومن خلا من هذا فقد خلا من البركة، ومحقت بركة لقائه والاجتماع به، بل تمحق بركة من لقيه واجتمع به. إذا لم يسعى المرء لنفع من يجالسه أيها الإخوة، ولم يحرص على إفادته، حرم نفسه وحرم غيره إن كان عنده من الخير الذي يستطيع أن يدل غيره عليه. ولهذا أخواني، إذا نظرنا في تراجم العلماء نجد أنهم يحرصون على دلالة الناس على الخير إذا التقوا بالناس، وعلى أن يكونوا مباركين على عباد الله، كما قال ودعا المسيح عليه السلام، أو أخبر الله جل وعلا عنه: وجعلني مباركا أينما كنت. الشيخ ابن سعدي رحمه الله كان من حكمته إذا اختلط بالناس وجالسهم ورأى أنهم يخوضون فيما يخوضون من أمور الدنيا، كان يذهب بصحبة بعض طلابه وتلاميذه ويقول كما جاء في الترجمة: إذا رأيت الناس يخوضون فيما لا ينفع فاطرح علي من الأسئلة ما الناس إليه أحوج في عباداتهم أو معاملاتهم، فإذا وجد مثل هذا يقوم الطالب ويطرح على الشيخ ابن سعدي ما يطرح من الأسئلة، فينقلب المجلس ماذا؟ خيرا وبركة ونفعا على الموجودين، وهذا لا شك من الخير والحكمة. طيب، الفائدة الخامسة: ما هي الآثار المترتبة على الاجتماع بمن خلا من البركة والعياذ بالله؟ ماذا يترتب على ذلك؟ قال ابن القيم: فإنه يضيع الوقت في المجريات ويفسد القلب. إذن هذه هي الآثار السيئة. أولا قال يضيع الوقت، وسيأتي إن شاء الله الحديث عن ذلك. وثانيا في الوقت في ماذا؟ قال في المجريات، يعني في الحديث الذي لا فائدة منه، جرى كذا ووقع كذا وحصل كذا، هذا المقصود من قولهم الماجريات. ولا شك أن هذا إما أن يكون من اللغو الذي لا فائدة منه، أو يكون في باب الكلام الضار الذي يأثم المرء والعياذ بالله فيه. وأكثر ما يكون أو ما تكون هذه الصفة عند النساء، فلتنتبه المرأة الناصحة لنفسها في هذا، ولا تضيع وقتها في قيل وقال وجرى ووقع وحصل وتم إلى آخره. فالمرء الناصح لنفسه أرفع من أن يتكلم في أمر لا يفيد ولا يعود عليه بالخير. طيب اتفضل زكريا.
وكل آفة تدخل على العبد فسببها ضياع الوقت وفساد القلب.
ممكن أن نضع عنوانا جانبيا هنا، مصدر دخول الآفات على العبد، مصدر دخول الآفات على العبد. ما مصدر دخول الآفات على العبد؟ يقرر ابن القيم أن مصدر دخول الآفات على العبد سببها من جهتين. الجهة الأولى ضياع الوقت، والجهة الثانية فساد القلب. ضياع الوقت، لماذا كان ضياع الوقت مصدرا من مصادر الآفات على المرء؟ نبه أو بين ابن القيم هذا في كتابه الفوائد، حيث قال رحمه الله: إضاعة الوقت أشد من الموت. لماذا؟ قال: لأن إضاعة الوقت تقطعك عن الله والدار الآخرة. من هنا كانت إضاعة الوقت آفة على الإنسان، والموت يقطعك عن الدنيا وأهلها. طيب، فساد القلب، هذه بلية البلايا ومصيبة المصائب كما يقال. وأي خير أيها الإخوة يرجى ممن فسد قلبه والعياذ بالله، وصارت سريرته من أسوأ ما يكون. وابن القيم رحمه الله في مدارج السالكين وفي غيره من كتبه نبه على العديد من أسباب فساد القلب، لأن القلب لا يخفاكم هو ملك الجوارح، والنبي صلى الله عليه وسلم بين هذا: فبصلاح القلب صلاح الأعمال والجوارح، وبفساد القلب فساد الأعمال والجوارح. ألا وإن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله، وإذا فسدت فسد الجسد كله، ألا وهي القلب. من الأسباب التي ذكرها ابن القيم في فساد القلوب، قال: فضول المخالطة، وأيضا كثرة التمني، ركوب بحر الأماني يتمنى كذا ويتمنى كذا، ولا يصاحب التمني ماذا؟ عمل ولا حسن ظن بالله. وأيضا من أسباب فساد القلوب التعلق والعياذ بالله بغير الله تبارك وتعالى. ومن ذلك أيضا التوسع في بعض الأعمال ككثرة الأكل والشبع وكثرة النوم. ولذلك نجد إخواني النبي عليه الصلاة والسلام ينبه على مثل هذه الأمور في النصوص، وعلى أن الإنسان يأخذ منها بقدر ما يحتاجه، بحسب امرئ بحسب ابن آدم لقيمات يقمنه صلبه. فهذا تنبيه على ماذا؟ على أن لا يزيد المرء فوق الحاجة التي قد تضر بدنه. من أراد يعني الاستزادة يرجع لي مدارج السالكين في منزلة التذكر، الطبعة التي عندي طبعة قديمة تحقيق الشيخ محمد حامد الفقي الأول 451 إذا كانت عند بعضكم، وبدائع الفوائد لابن القيم كذلك في المجلد الثاني صفحة 809 في قاعدة نافعة فيما يعتصم به العبد من الشيطان، تكلم بكلام طويل على الأمور التي تفسد القلب. هنا من الأسباب التي ذكرها ابن القيم أو أشار إليها فضول المخالطة، فضول المخالطة يعني الخروج عن الحد الذي يحتاجه الإنسان في اتصاله بالناس وخلطته بهم ولقائه معهم ونحو ذلك. لهذا قال ابن القيم رحمه الله في البدائع، بدائع الفوائد، مبينا الخطر الذي يترتب على المخالطة أكثر من الحاجة. قال إن فضول المخالطة هي الداء العضال الجالب لكل شر، وكم سلبت المخالطة والمعاشرة من نعمة، وكم زرعت من عداوة، وكم غرست في القلب من حزازات تزول الجبال الراسيات وهي في القلب لا تزول. ففضول المخالطة فيه خسارة الدنيا والآخرة، وإنما ينبغي للعبد أن يأخذ من المخالطة بقدر الحاجة. في كتابه الفوائد له تقسيم طيب وتنبيهات أيضا دقيقة، خصوصا لمن وفق للاستقامة والسير على التدين المطلوب شرعا. قال رحمه الله: الاجتماع بالإخوان قسمان، أحدهما اجتماع على مؤانسة الطبع وشغل الوقت، فهذا مضرته أرجح من منفعته، وأقل ما فيه أنه يفسد القلب ويضيع الوقت. لاحظوا، رجعنا إلى ماذا؟ إلى أن فساد القلب وإضاعة الوقت مصدر كل آفة. قال الثاني، القسم الثاني من الاجتماع، قال: الاجتماع بهم على التعاون وعلى أسباب النجاة والتواصي بالحق والصبر، فهذا من أعظم الغنيمة وأنفعها، ولكن فيه ثلاث آفات. إحداها تزين بعضهم لبعض، يعني ما يسمى بالمجاملات. طيب، الثانية الكلام والخلطة أكثر من الحاجة. الثالثة أن يصير ذلك شهوة وعادة ينقطع بها عن المقصود، مع تكررها يضيع المقصود وتصبح عادة، والهدف الذي من أجله قصد الاجتماع ماذا حصل له؟ ضاع، فلا يحصل بعد ذلك تواصل عن الحق ولا طلب لأسباب النجاة ولا تعاون على الخير. طيب، تفضل زكريا.
وتعود بضياع حقه إلى الله ونقصان درجته ومنزلته عنده، ولهذا وصى بعض الشيوخ فقال: احذروا مخالطة من تضيع مخالطته الوقت وتفسد القلب، فإنه متى ضاع الوقت وفسد القلب انفرطت على العبد أموره كلها. وكان ممن قال الله فيه: ولا تطع من أغفلنا قلبه عن ذكرنا واتبع هواه وكان أمره فرطا.
ممكن نضع عنوانا جانبيا على هذه الفقرة: الآثار المترتبة على فساد القلب وضياع الوقت. ماذا يترتب على فساد القلب وعلى ضياع الوقت؟ ذكر المؤلف رحمه الله أثرا سيئا كبيرا ربما يلمسه من ابتلي بضياع الوقت أو شيء من فساد قلبه، ما هي؟ انفراط الأمور. قال: انفرطت على العبد أموره كلها، فتجده مشتتا حائرا، لا أدري ماذا يفعل، لا أدري إلى أين يتجه. وهذا للأسف ملموس عند كثير من الناس كما سينبه ابن القيم رحمه الله تعالى. لذلك نجد كثير من الناس يقول: ما أدري شو أسوي. ليش؟ لأن أموره منفرطة عليه، مشتت حائر، فلا يعرف أين يسير، أين يتجه، ماذا يعمل، يعني كما يقال يعيش بلا هدف. الأثر الثاني السيء على فساد القلب وضياع الوقت نبه عليه ابن القيم أيضا، وهو نقصان قدر العبد ومنزلته عند الله. نقصان قدر العبد ومنزلته عند الله، حين قال رحمة الله عليه: وتعود بضياع حظه من الله ونقصان درجته ومنزلته عنده. والأثر السيء الثالث هو محق البركة، محق البركة بهذا الإنسان، فلا يكون مباركا لا في أعماله، لا في أوقاته، لا في عمره، لا على غيره. وهذا لا شك أنه من آثار فساد القلب والعياذ بالله وضياع الوقت. يستفاد من كلام ابن القيم رحمة الله عليه هذا أن صلاح القلب وحفظ الوقت من ماذا؟ من أسس اجتماع الأمور وانضباطها للعبد. وهذه فائدة مهمة، يعني من مفهوم المخالفة لكلام ابن القيم نستفيد أن من أن صلاح القلب وأن حفظ الوقت يثمر ماذا؟ يثمر اجتماع الأمور وانضباطها على العبد. نعم.
ومن تأمل على هذا الخلق وجدهم كلهم إلا أقل القليل ممن غفلت قلوبهم عن ذكر الله تعالى واتبعوا أهواءهم وصارت أمورهم ومصالحهم مفروطة، أي فرطوا فيما ينفعهم ويعود بصلاحهم، واشتغلوا بما لا ينفعهم بل يعود بضررهم عاجلا وآجلا.
وهذا واضح لا يظنه يحتاج إلى تعليق في تفسيره رحمة الله عليه لقوله فرطا. نعم.
وهؤلاء قد أمر الله سبحانه ورسوله أن لا يطيعهم، فطاعة الرسول لا تتم إلا بعدم طاعة هؤلاء، فإنهم إنما يدعون إلى ما يشاكلهم من اتباع الهوى والغفلة عن ذكر الله.
نعم. هنا ممكن نضع عنوانا جانبيا: الموقف الشرعي من أهل الغفلة. الموقف الشرعي من أهل الغفلة. الله عز وجل قال لنبيه صلى الله عليه وسلم: ولا تطع من أغفلنا قلبه عن ذكرنا. لماذا نهي رسول الله صلى الله عليه وسلم عن طاعة أهل الغفلة؟ أجاب عن هذا ابن القيم، ماذا قال؟ قال: فإنهم إنما يدعون إلى ما يشاكلهم من اتباع الهوى والغفلة عن ذكر الله جل وعلا. والخطاب له صلى الله عليه وسلم في قوله ولا تطع من أغفلنا هو خطاب لأمته صلى الله عليه وآله وسلم، إلا ما دل الدليل على الخصوصية به عليه الصلاة والسلام. نعم.
والغفلة عن الله والدار الآخرة متى تزودت باتباع الهوى تولد ما بينهما كل شر، وكثيرا ما يقترن أحدهما بالآخرة ولا يبالغ.
نعم. هنا فائدة مهمة، أظن الفائدة السابعة حسب الفوائد، ولا ما رقمته؟ مسعيد رقمت؟ محمد رقمت؟ الثامنة ما شاء الله. طيب الفائدة الثامنة بناء على ترقيم أبو محمد، طيب في هذه الفقرة من كلام ابن القيم أن الصوارف عن الخير وعن الحق قد تجتمع في العبد، الواجب على الإنسان أن يسلك المسلك الشرعي في طلب الحق، ومن أسباب وصوله إلى ذلك أن يتجنب هذا، أن يتجنب الصوارف والأسباب التي تصرفه عن الحق. من الناس والعياذ بالله من يجتمع أو تجتمع فيه عدة صوارف عن الحق، وهذا الكلام ابن القيم في الحقيقة فيه يعني تنبيه تربوي في غاية الأهمية، ومنه نستفيد على فائدة وهي أن لا نستغرب من أن بعض الناس قد أوتي علما، أوتي فهما، أوتي ذكاء، أوتي سعة اطلاع، أوتي إدراكا، أن يظل وربما ينحرف والعياذ بالله عن الحق. لماذا؟ لآفات قد تجتمع فيه. من هذه الآفات ما ذكره ابن القيم قال: والغفلة عن الله والدار الآخرة، متى تزوجت باتباع الهوى تولد ما بينهما كل شر. تزوجت يعني إيش؟ اجتمعت، اجتمع اتباع الهوى مع الغفلة وامتزج هذا بهذا فتولد الشر الكبير. من الناس والعياذ بالله من يجتمع فيه الهوى والكبر فيصرف عن الحق، منهم من يجتمع فيه الهوى والتعصب والعياذ بالله فيصرف عن الحق، منهم لربما اجتمع فيه اتباع الهوى مع سوء القصد، وهكذا. فهذه أمور على الإنسان أن يعني يتنبه لها في مسلكه وسيره إلى ربه. يقول ابن القيم: تولد ما بينهما، يعني ما بين الغفلة واتباع الهوى، كل شر. ومن الشر الذي أشار إليه ابن القيم رحمه الله وغفر له انغلاق أبواب الخير على الإنسان. هذا شر عظيم، يغلق على الإنسان عقوبة له، تغلق على الإنسان أبواب الخير بسبب هذا الأمر. وأيضا من الشر الاتصاف بصفة من صفات أهل النار، فمن صفاتهم الغفلة. ومن الشر الذي إشار إليه ابن القيم الضعف في الطاعات والتهاون في الواجبات واستسهال المحرمات والرغبة في فعل الكبائر والمنهيات، هذه كلها عقوبات وشر تتولد عن الغفلة واتباع الهوى. وأيضا البعد من الشر، البعد عن كل سبيل يوصله إلى ربه ويدنيه من خالقه جل وعلا. وثمرة ذلك أيضا من الثمار السيئة عدم الاستعداد للقاء الله تبارك وتعالى. كل هذا يترتب، كل هذا الشر يترتب من امتزاج اتباع الهوى بالغفل عن الله والدار الآخرة. نكتفي بهذا القدر ونكمل إن شاء الله بعد صلاة العشاء. جزاكم الله خير، صلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين.